الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأل دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وصل بنا الحديث إلى الأصل الثامن من أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال، وهو تعظيم النص الشرعي. وتكلمنا عن المراد بقولنا تعظيم النص الشرعي، وقلنا أن المراد من النص الشرعي هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذه هي المصادر المتفق عليها بين أهل العلم في تلقي الأحكام الشرعية: الإجماع، القرآن والسنة، والإجماع والقياس. وقلنا أن الإجماع حدته أو حجيته قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة. وقلنا إن الإجماع إذا انعقد لا يجوز أبدا مخالفته كائنا من كان. وقلنا أيضا أنه يستحيل أن ينعقد إجماع على خلاف النص، فإن وقع إجماع على خلاف النص إما أن الإجماع لم ينعقد وإما أن النص منسوخ. وذكرنا أيضا أن الإجماع المنقول إلينا بالتواتر وهو الصريح، هذا عياذا بالله من أنكره فقد كفر بالله عز وجل. وقلنا أيضا إذا اتفق أهل العلم على قولين في مسألة لا يجوز لمن أتى من بعدهم أن يحدث قولا آخر. ذكرنا هذا كله في الإجماع. وكما قلنا أن مباحث الإجماع تدرس في علم أصول الفقه. قال شيخ الإسلام: والتحقيق أن الإجماع المعلوم يغفر مخالفه كما يغفر مخالف النص بتركه، لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به. وأما العلم بثبوت الإجماع في مسألة نص فيها فهذا لا يقع، وإما غير المعلوم فيمتنع تكفيره. وذكرنا أيضا، ودي من المسائل المهمة، قلنا لابد أن نفرق بين حجية الإجماع وبين إمكانية وقوع الإجماع أو حدوث الإجماع، يعني لا يختلط عليك الأمر. لأن بعض أهل العلم قالوا ومسألة إن الإجماع بعد القرون الثلاثة المفضلة يقع، هذه مسألة عزيزة. نعم، لك أن تقول ذلك. أما إذا تحقق لديك أن الإجماع انعقد فلا يجوز أبدا بحال من الأحوال أن يخالف أحد هذا الإجماع. ففرق بين حدية الإجماع وبين إمكانية حدوث أو وقوع الإجماع. والمعتقد في القياس أنه مصدر من المصادر الشرعية شريطة أن لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع، بمعنى أنه ثبت حكم لفرع استنبطنا هذا الحكم بقياس هذا الفرع على الأصل، فحكم الفرع أصبح ملزما لنا مع أننا مع ما أتينا على حكمه الشرعي بالحرمة أو غيره من كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إجماع، بل أتينا بقياس فأصبح ملزما لنا في التعظيم كما نعظم الكتاب والسنة والإجماع، ومن التزم ذلك فهو من أهل السنة والجماعة. وبسبب غياب العلم عند كثير من الناس وعدم نشر الحق ممن يحمله اختل مفهوم التعظيم عند كثير من عامة الناس، وأصبح بعض الناس يفعل أشياء يظن أنه يعظم النص وفي الحقيقة هو آثم ويرتكب ذنبا. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فالدمار عليكم. وطبعا كثير من الناس يظن أن تحلية المصاحف وزخرفة المساجد من التعظيم، وهذا مخالف. انظر إلى النص: إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فالدمار عليكم. فيظن البعض أن تزويق المساجد وتحلية المصاحف من تعظيم شعائر الله، وهذا خلاف النص وليس من التعظيم في شيء. وإلا فتعظيم القرآن وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الرحمن بن شبل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. ومن الأمور التي لابد أن تفهم شرعا هل الغرض من إنزال القرآن القراءة والتدبر والعمل؟ وقال أبو سعيد الخدري: كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر وإياك أن تحمل أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس رضي الله عنه: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. هذا واقع، ووقع أليم ومرير. تجد كثيرا من المساجد ينفق عليها الأموال الطائلة وما تشم منها رائحة الدعوة ولا رائحة العلم. وأيضا ما وقع فيه كثير من الناس من المباهاة في زخرفة المساجد ووضع فيها الطنافس والقناديل والنجف وغير ذلك، وعدم مواظبة من يعمل فيها على الحضور أدى ذلك إلى إغلاقها. وده من الخطأ البين أن تغلق المساجد ولا تفتح إلا في أوقات الصلوات فقط. هذا خطأ بين، بل الصواب أن يفتح المسجد ولا يغلق أبدا، لعل عابر سبيل ما يجد مأوى يأوي إليه، أو لعل رجل يعني دعته حاجته إلى قضائها ولم يجد إلا المسجد. أما الذي يحدث الآن من إغلاق المساجد بعد كل صلاة وفتحها قبل كل صلاة بخمس دقائق، هذا لا شك أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتضرع أحد بأن المساجد فيها وفيها، ومن الممكن أن يقع فيها وفيها. يا أخي اعتبر المسجد كأي مصلحة حكومية يوجد فيها ما يسمى بالنبطشية، لما لا تلزم بمن يعمل في المسجد بهذا الأمر؟ وعلى كل نسأل الله أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. نعم، يسأل أخونا عن معنى حليتم مصاحفكم، أي الاعتناء بمظهرها وتحليتها بالحلي كماء الذهب وغيرها دون الاعتناء بما فيها من أحكام ومن دروس وعبر. وهذا الذي قاله بمعنى ما الغرض من ذلك؟ أنا بسأله ما الغرض من ذلك؟ لا، أنا بسألك ما الغرض من ذلك؟ الله أعلم. إذا تم تلوين الكلمات بألوان متعددة لينتبه القارئ لما فيها من أحكام وينتبه القارئ لما فيها من قواعد، هذا لا بأس به مطلقا. أنا بتكلم على زخرفة المصحف من الخارج وطلائه بماء الذهب وجعل حروفه كذا، أما أن يأتي بورق فاخر يطبع فيه القرآن بحيث هذا الورق يتحمل القلب والصفح إلى غير ذلك، هذا لا بأس به. زي بالضبط مثل مسألة المساجد، هناك فرق بين أن تصنع المسجد من مواد يتحمل ويعيش السنين ولا يحتاج إلى تجديدات وإلى دهانات، هذا لا بأس به. ولكن الإشكالية أن تزخرفه بزخارف وبألوان من اقترب من القبلة ليصلي ينشغل. ولما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم البجارية رجل من أصحابه فردها وقال: إنها ألهتني عن صلاتي آنفا. ولذلك جاء النص الشرعي بالنهي عن الصلاة في قرعة الطريق، لأنها يعني تحيل بين الإنسان وبين الخشوع في الصلاة. قاعدة: إذا ضعفت الأمة في جوهرها اهتمت بالمظاهر الجوفاء. وهذا واضح يا أخوانا، كلما شعرت الأمة بالضعف من الداخل اهتمت بالمظاهر، كالاحتفال بمولد النبوي والأمسيات والإسراء والمعراج إلى غير ذلك. كل هذا لا شك أنه دليل على ضعف الأمة وخوائها من الداخل. من أجل ذلك قال العلماء: علامات تعظيم الأمر الشرعي هي عدم التقديم بين يدي الله ورسوله، الوقوف عند الحدود وعدم التعدي، سرعة الاستجابة للأمر الشرعي. فإذا تحققت العلامات الثلاثة فهذا دليل على أن العبد يعظم الأمر الشرعي، وإلا فلا. ولعلكم تذكرون في اللقاء الماضي قلنا إن التعظيم محله القلب، يعني مسألة التعظيم نفسها محلها ومنبعها من القلب. فإذا ثبت التعظيم في القلب حتما سيظهر له أثر على الجوارح وعليه. فمن ادعى أنه يعظم النصوص الكتاب والسنة والإجماع والقياس ولم تتحقق فيه علامات التعظيم التي ذكرها العلماء، فلا شك أنه كاذب في دعواه، مجرد ادعاء وما أسهل الدعاوى العارية والخالية من البرهان. العلامة الأولى عدم التقديم بين يدي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. من وصايا أبي قلابة لأيوب السختياني قال له: يا أيوب، إن رزقك الله بعلم فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به. فعليك أخي أن يكون همك كله العمل بهذا العلم الذي تعلمته، ولا يكن همك أن تحدث به الناس. من المعلوم بين كل المسلمين أن هناك نص من الله عز وجل أمر بعدم التقديم بين يدي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. النهي للتحريم، وهذا معلوم، قلنا أن الأصل في النهي التحريم ويقتضي الفساد ويدل على التكرار. أضرش. نعم، يعني نعم، حاضر. إن زادك الله علما فأحدث له عبادة، ومن أعظم العبادات الشكر، والشكر لله عز وجل لا يكون إلا بالقلب وباللسان وبالجوارح. فإذا رزقك الله بعلم احدث له عبادة، ابدأ انشر هذا العلم، اعمل به. هذا مقصد أبي قلاب. النهي قلنا للتحريم ويدل على الفساد ويقتضي التكرار، هذا الذي عليه العمل عند علماء الأصول. ولا بد من الوقوف على سبب نزول الآية. روى البخاري عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلك. والمراد بالخيرين هنا أبي بكر وعمر، والمراد بالهلك أي في الدين، فالدنيا حقيرة ذليلة، حاشا لله عز وجل أن يثني بها على عبد. كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم. أشار أحدهما بالأقرع بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار الآخر بغيره. فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله عظيم. قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير: فكان عمر بعد لم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر، إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي الصراط لم يسمعه حتى يستفهمه. قال الطبري: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تعجلوا بقضاء أمر في حروبكم أو دينكم قبل أن يقضي الله لكم فيه ورسوله، فتقضوا بخلاف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. محكي عن العرب فلان يقدم بين يدي إمامه، بمعنى يعجل بالأمر والنهي دونه. كما تعلمون أكرمكم الله، إن سبب النزول قطعي الدخول في الآية، يعني قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، من باب أولى إن سبب النزول قطعي الدخول في الآية. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، سبب نزولها ما حدث بين أبي بكر وعمر كما رواه الإمام البخاري. الشاهد هنا إخواني أن وفد بني تميم لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن أسلموا وحسن إسلامهم أرادوا أن يرجعوا إلى قومهم، فلم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أحدا. فقام صديق الأمة وقال: يا رسول الله، أمر عليهم الأقرع بن حبس. وقال عمر وقال: بل أمر عليهم القعقاع بن معبد. فلما قال أبو بكر هذا الكلام ورد عليه عمر بهذا الكلام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر أحدا، ويخطئ خطأ فادحا من يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من وفد بني تميم عليهم أميرا، وقام أبو بكر واقترح برجل آخر، وقام عمر واقترح برجل ثالث، هذا لم يقع. بل الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر ابتداء، فلما أمر أبو بكر وأمر عمر رجلا غير الذي أمره أبو بكر وحدث منهم ما حدث، أنزل الله عز وجل: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وتبين من ذلك أن الإنسان إذا قضى أمرا من أمور دينه أو دنياه قبل أن يرجع إلى الشرع فقد قدم بين يدي الله ورسوله، ولو وافق ما فعله شرع الله. يبقى لابد من الرجوع إلى الشرع قبل فعل أي أمر، سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا. أما أمور الدنيا فالأمر فيها واضح، أردت أن تعبد الله عز وجل ما يليق ولا يحل لك أن تعبد الله بعبادة إلا إذا كان عندك دليل شرعي صحيح صريح على مشروعية العبادة. أما في الأمور الدنيوية والمعاملات الأصل فيها الإباحة، فلابد أن تخضع معاملاتك وبيعك وشرائك إلى القواعد الكلية لشريعة الإسلام، خاصة بغض النظر إلا إذا كان المسألة فيها نص، كمثلا كبيع العين وبيع السلم وبيع المحرمات، كل هذه فيها نصوص، فلا يليق أن تشتري وتقدم على قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الأمور المباحة التي لم يرد فيها نص صريح صحيح بها، فنرجع فيها إلى القواعد الشريعة الكلية. فالآيات اشتملت على ثلاث منهيات: الأول حرمة التقديم بين يدي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، الثاني عدم رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث عدم الجهر بالقول كجهر بعضكم لبعض. لذلك لما نزلت هذه الآيات كان أبو بكر الصديق إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار، لم يسمعه حتى يستفهم. كلمة كأخي السرار كأنه يسر إليه خشية أن يرفع صوته فيدخل في الوعيد المتضمن في الآية. والأعجب من ذلك ما رواه البخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلم لك علمه، يعني أنا أتيك بخبره. فأتاه، أي أتى هذا الرجل ثابت بن قيس، فوجده جالسا في بيته منكسا رأسا، فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر. يعني سأل الرجل ثابت بن قيس: ما شأنك؟ يعني كيف حالك؟ قال: شر. قال: كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار. طيب اكتب عندك: فقال شر، اكتب جنبها كده: من كان، من كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال موسى فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. وحديث ثابت بن قيس بلفظ آخر عند الإمام مسلم عن أنس بن مالك أيضا أنه قال لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ اشتكى؟ قال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. معنى كلمة اشتكى أي مرضى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية ولقد علمت أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ثابت بن قيس يا أخوانا جهوري الصوت، يعني نبرة صوته مرتفعة، يقول: ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. هذا يدل على الورع الشديد وعلى الخوف من الله عز وجل من ثابت بن قيس. ولأجل هذا اعتزل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نقوله تأثير الآيات على السلوك، وهذا من جملة الفوارق بين السلف والخلف قف عليها، ومن جملتها أنهم كانوا يقرؤون القرآن ليعملوا به ويمتثلوا أوامره، ونحن على غير ذلك. حتى الصحابي الذي ذهب إلى ثابت بن قيس اقتنع بكلامه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: بل هو من أهل الجنة. طيب بعد ذلك، ما المقصود بعدم التقديم بين يدي الله ورسوله؟ يبقى هنا الحكم الشرعي أن التقديم بين يدي الله ورسوله حكم الشرعي يا شيخ ماهر محرم. طيب هذا الشيء المحرم لابد أن نفهم معنى إيه معنى التقديم بين يدي الله ورسوله. هنا يقول: هو أن يتكلم المسلم في قضية من القضايا أو يفعل فعلة من الأفعال قبل الرجوع إلى الشرع. فاكرين أمليت عليكم مرة بس كان باختصار الخصائص العامة لشريعة الإسلام، تذكرون؟ فاكرها يا عادل؟ أقول لي كده أحسنت يا شيخ عادل. أول حاجة أنها من عند الله، الشمول العموم المثالية والواقعية، الجزاء فيها يتناسب مع الإيه؟ مع الطاعة. خصائص العامة شريعة الإسلام، خد بالك معايا. قلنا أن من يعتقد هذه الخصائص في شريعة الإسلام يلزم منها لوازم، وده أهم شيء في المعتقد. يعني أنت اعتقدت أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، كويس، واعتقدت أن الله له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، من لوازم هذا الاعتقاد ألا تدني نفسك لمن لا يملك شيء. أدي معنى كلمة اعتقاد ولوازم الاعتقاد. يبقى أنت اعتقدت أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، من لوازم الاعتقاد أن تستحي منه في خلوتك كما تستحي من الرجل الصالح من عشيرة قومه. ده اسمها إيه؟ لوازم الاعتقاد. واضح يا أخواني؟ فهنا في مسألة لا تقدم بين يدي الله ورسوله، من لوازم الاعتقاد شمولية الشريعة ألا أفعل شيء إلا بعد الرجوع إلى الشرع، وإلا ما فائدة الاعتقاد؟ يعني أنا عندي عقيدة، خليكم معي، أن الله عز وجل ما أنزل التشريعات على جميع الأنبياء والمرسلين إلا ليسعد البشرية في دنياهم قبل أخرى، مظبوط؟ مش دي العقيدة اللي عندنا؟ طيب هنا بقى يأتي لوازم المعتقد. إذا اعتقدت أن الشريعة تمسكك بها فيه سعادتك في الدنيا والآخرة، فلما تفلتت منها؟ وينبغي أن نفرق بين نوعين من التفلت، بين من يتفلت على الدوام وبين من يتفلت ثم يبادر بالرجوع والتوبة إلى الله. هذا الثاني أمره سهل، الخطورة في الأول. يبقى لما أعتقد شمولية الشريعة لكل مناحي الحياة وأبدأ أتمسك بالشريعة في بعض الأمور وأتركها في البعض، يأتي السؤال الواضح الصريح الذي يحتاج إلى جواب بنفس الوصف: لماذا تمسكت بها هنا وتركتها هناك، مع أنك تعتقد أنها شاملة وأن في التمسك فيها السعادة في الدارين الدنيا والآخرة؟ زي ما بضرب أمثل، لماذا تمسكت بالشريعة وصليت العصر أربعا ولم تتمسك بالشريعة في زواج ابنك؟ مظبوط؟ ليه؟ وقيس بقى، لماذا تمسكت بالشريعة في الطواف حول البيت سبعا وجعلت البيت على يسارك ولم تتمسك بالشريعة في وفاة أبيك؟ معايا؟ لماذا تمسكت بالشريعة في صيام شهر رمضان فقط ولم تتمسك بالشريعة في بيعك وشرائك؟ أدي يا أخوانا مسألة معتقد ولوازم المعتقد، ولوازم المعتقد. عشان كده دايما بنقول باستمرار علاقة التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. القلب يعمل لابد أن تعمل الإيه؟ الجوارح. يبقى بناء على ذلك مسألة لا تقدم بين يدي الله ورسوله دي إن شئت تقول فرع عن المعتقد الصحيح في شمولية الشريعة. وبعدين ده ليس هذا فحسب، بل لك أن تتكلم بملء الفيه. هاتي أمرا من أمور حياتنا نحتاجه في دنيانا سواء كل يوم أو كل فترة زمنية ولم تتكلم الشريعة عنه، موجود يا صبحي؟ مفيش. ده علمتك الشريعة كيف تحلق شعرك، وأي الشعر يزال وأي الشعر يبقى. علمتك الشريعة ماذا تقول حينما تأتي أهلك وهكذا في كل شيء. يبقى لا يوجد عندنا في شريعة الإسلام شيء ما تكلمت فيه الشريعة أبدا. لبسك، لبس زوجك، طريقة كلامك، أخلاقك مع الناس. يبقى مسألة يا أخوانا عدم التقديم بين يدي الله ورسوله هذا منبثق من معتقدين. المعتقد الأول شمولية الشريعة لكل مناحي الحياة، المعتقد الثاني أن تمسكنا بالشريعة فيه سعادتنا في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى ما المقصود بعدم التقديم بين يدي الله ورسوله؟ الجواب هو أن يتكلم المسلم في قضية من القضايا أو يفعل فعلة من الأفعال قبل الرجوع إلى الشرع. لذلك لما تقابل يهودي مع سلمان الفارسي، إخوانا علامات تعظيم النص الشرعي إن أمعنت النظر فيها هي وده الخلل في المجتمع عندنا، هو ده الخلل اللي احنا عايشين فيه. فلما تقابل اليهودي مع سلمان قال: يا سلمان، علمكم نبيكم كل شيء؟ قال: نعم كل شيء. فقال اليهودي مستهزئا: حتى الخراء؟ يعني حتى حينما يقضي المسلم حاجة؟ قال سلمان: حتى الخراء. أمرنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستدبر ولا نستنجي بروث ولا بعظم. ده كلام ده فين؟ في الخراء. انظر إلى شمولية الشريعة وإلى دقتها. لذلك كلما أمعنت النظر في الأحكام الشرعية وتجولت خلالها يظهر لك هذا الأمر بجلاء، شمولية الشريعة لكل مناحي الحياة. لذلك هذا الوصف ملازم للإسلام، ولا يتمكن أحد من إزالته عن الإسلام إلا أحد رجلين: إما جاهل لا يعرف الإسلام، وإما حاقد. ده اللي يقول لك الإسلام لا، ده الإسلام قبع في المسجد. أبدا، اللي يقول الكلام ده واحد من رجلين: إما حاقد على الشرع، وإما جاهل لا يعلم. ودايما كده الناس العقلاء إذا أراد أحدهم أن يثبت دعوة بيتحدى. فإحنا بنتحدى أن يأتي أحد بأمر من أمور الدنيا أو الآخرة لم يتكلم فيه الشرع، كما قال ربنا عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ها أحسنتم ولن تفعلوا. فأحب له وقولها وانت مطمئن، إياك أن تقولها وفي قلبك اضطراب، لا اطمئن تماما. هاتوا لنا يا أخواننا مسألة من مسائل الشريعة، واخد بالك، مستحدثة أو قديمة والشرع ما تكلمش فيه. لذلك من المسائل المهمة معايا يا شيخ خليل مسألة، أنا بحب أستطرد معاك ليه؟ أريد وأنت تقوم بما أقوم به تستطرد مع المستمع حتى يستوعب. عندنا مسألة التلقيح المجهري اللي بيسموها طفل الأنابيب، كويس، اللي بيحصل بالضبط كما حدثني أهل الاختصاص: بيأخذ حيوان منوي من الرجل وبويضة من الأنثى بطريقة معينة، ثم يضع الحيوان المنوي مع الأنثى في مكان معين، وبعد ذلك يضعها في ما يسمى بحضانة إلى غير ذلك. وبعد فترة معينة من الزمن يأخذ هذه البويضة التي خصبت من الحيوان المنوي من زوج صاحبة هذه البويضة، ثم يضعها بطريقة معينة في رحم الأنثى، كويس. ما الحكم الشرعي لو أتينا ببويضة امرأة وبحيوان أو بماء؟ عشان نتكلم بقى كلام علمي كلام شرعي، ما الحكم الشرعي لو أتينا بماء امرأة وبماء زوجها وتم التخصيب، ثم أخذنا هذا الماء الذي خصب ووضعناه في رحم امرأة أخرى غير الذي أخذ ماءها، ولكن هذه المرأة زوجة لصاحب الماء. السؤال مفهوم ولا أقوله تاني؟ مفهوم هذا صحيح؟ مفهوم؟ طب أقول ويا ويلك لو غلط. أقول
هو زوج اثنين زوجتين متجوز خدنا
بوايد واحدة حتى واحدة، يبقى رجل له زوجتان، فأخذنا ماء إحدى زوجتين مع مائه ووضعنا الماء في رحم المرأة الأخرى. ما الحكم الشرعي اللي هي كانت مشهورة قوي فترة من الزمن سموها مسألة إيه؟ تأجير الأرحام. واخد بالك هنا قضية خطيرة جدا، إيه؟ إن النص الشرعي ورد والإجماع منعقد بين عقلاء الدنيا أن الآدمي له أم واحدة وأب واحد، عشان كده يستحيل أن تنقح البويضة كما قال أهل الطب من حيوانين اثنين، يستحيل يستحيل. واخدين بالكم أخوانا؟ طيب في الحكم في الحالة دي الحكم الشرعي باتفاق أهل العلم قالوا لا يجوز. لما؟ قال تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. فهل يا ترى هنا على أي نطلق الأم؟ على التي ولدت، وده بنص القرآن. طيب وأصل ماء المرأة ليس بالماء المرأة التي ولدت، ومن أجل هذا أفتى العلماء قاطبة أن مسألة تأجير الأرحام محرمة ولا يجوز. جابوها منين؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. معايا يا أخي فضل؟ وكذلك ودي مسائل مهمة جدا، لأن بعض الناس يا أخوانا لعزوفه عن طلب العلم الشرعي بيبدأ يتخيل إن الشرع ناقصة، وبناء على ذلك يبدأ يتفلت ويفعل كما يهواه، خاصة من أولادنا اللي هم في الجامعة وصفحات التواصل الاجتماعي وهذا الفساد الذي حل بالبلاد. لا، لازم تفهم كويس إن الشريعة شملت كل مناحي الحياة، وما يوجد أمر من أمور دنيانا أو ديننا إلا وبينته الشريعة غاية البيان، إما عن طريق النص المفصل وإما عن طريق القواعد الكلية. مرة من فترة كده، مش فاكر تقريبا حوالي في التسعينيات أو أوائلها، طلعت كده لوثة من رجل جاهل، ولكن تصدى له العلماء وأفحموه ويعني انخلص في جحره. كانت الدعوة عبارة عن إيه؟ نريد بدأ يمهد للدعوة والأطفال ويمهد بقى بكلام كتير. طب إيه؟ ماذا تريد؟ قال نريد أن نصنع بنكا للبن على غرار بنك الدم. بس لبن مين يا محمود؟ لبن لا ما تقلقش كده، لبن مين؟ ها لبن النساء او لبن بنات ادم. يبقى انا مثلا وفتحوا بقى ايه اللي عاوز تبيع تبيع نشتري، يبقى انا عندي بنك اللبن. الشيخ زوجته وضعت وبقدر الله عز وجل يعني ايه ما تستطيع ان ترضع رضيعه، فضل اشتري. قالوا هذا لا يحل بإجماع. لما؟ حتما سيتولد منهم محرمية الرضاعة، ولعل رجل يتزوج بأخته من الرضاعة وهو لا يعلم، وأفتى العلماء بالحرمة. يبقى الشرع شملت كل ما يبقى احنا عشان كده بنقلم دايما ودايما. يا أخواننا أرجو أن تشيروا إلى هذه الأمور في مواعظكم وفي دروسكم حتى ينتبه الناس إن الشريعة ما قصرت وحشاه. مسألة أخرى وهي يوجد الآن في وخاصة في طب النساء أجهزة من خلالها يتم الاحتفاظ بماء الرجل قابلا للإخصاب فترة طويلة من الزمن. ده احنا بنتكلم على أساس إيه؟ إن الرجل اللي في المعمل يا شيخ ماهر عنده أمان، وطبيب لن يخلط بين الماءان، يعني لن يأتي بماء فلان ويضعه في رحم فلان، لا، رجل ثقة مأمون. فقالوا بعض الأجهزة تحتفظ بماء الرجل صالح لمدة سنوات عدة. وعليه هل يجوز للمرأة أن تحتفظ بماء زوجها حتى إذا مات لقحت وأنجبت بعد موت زوجها؟ لا يجوز أبدا أبدا. لما؟ أنك لعلها تزني. فإن سئلت قالت لا ده الرجل كان سايب الأمانة في البيت. واخد بالك أنت زي هذا مخالف ولا يجوز أبدا. يبقى أصبحت عندنا إيه اللي عاوزكم تفهموا كويس مشايخ، إن الشريعة مالها يا شيخ مصطفى شملت كل مناحي الحياة. يبقى هنا شمول الشريعة لمناحي الحياة له لوازم. إيه لوازمها؟ لما تمسكت بها في أمر وتركتها في أمر آخر. بس ده اللي يجب أن يصل للناس حتى يستوعبه كافة الناس عشان يفهموا كويس. حاضر يا ولدي، إن شريعتنا لا، ده شريعة كاملة لأنها من عند الله، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لأن كمال الصانع يظهر في صنعته. هذا الذي نعتقده، وإذا اعتقدناه حتما سيظهر أثره على سلوكنا وعلى جوارحنا. مفهوم من مشايخ؟ أنتوا يعني مستوعبين؟ عاوز أقول أو أقول حاجة يا ولدي؟ تفضل. أي مثال يا ولدي؟ تفضل يا ولدي. طب قاعد علي تاني. إن هو بقى لا، هذا محرم. لا، في اللي هو خدنا ماء الرجل وماء الأنثى في أي ماء، في 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 زوجة أخرى ولا في زوجته الثانية؟ في زوجته الثانية يرث من أبيه. ما هذا الإشكال بقى هنا. توقف العلماء وقالوا بالتحريم ولا يتمكنوا من إثبات الأم التي ولدت، لأن إن قلنا إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، طيب ما هي ولدته فعلا ولكن ليس من مائه. معي أخي الفضل؟ فهذه المسألة العلماء قالوا لا يثبت النسب لأمه بل ينسب لأبيه لأنه من إيه؟ من مائه. أما إذا وضع ماء الرجل في امرأة أخرى فهذا يسمى إيه؟ أنت اسمع يا إبراهيم، وضع ماء الرجل في امرأة أخرى يسمى إيه؟ زنا، ولا ينسب إليه بإجماع أهل العلم، مع أنه من إيه؟ من مين. فضل يا شيخ. بعد وفاة الميت وقبل إيه؟
وقبل
أن يلحق. مسألة نقل الأعضاء أيضا من المسائل المحدثة، ونقل الأعضاء له حالات. الحالة الأولى أن ينقل عضو من نفس الجسد إلى نفس الجسد، هذا لا بأس به. يعني واحد عنده مثلا عظمة مكسورة فجابوا عظمة من حتة تانية وحطوها فيه، جلدة مثلا حرقت بياخدوا جلدة تانية، هذا لا بأس به. دي الحالة الأولى. الحالة الثانية نقل عضو من حي إلى حي آخر، اللي هي المشهورة أو إيه؟ الكلى بقى وفص الكبد والقرنية والكلام ده. الحالة الثالثة نقل عضو من ميت إلى حي. دي صور نقل الإيه؟ الأعضاء. وحقيقة الأمر إن نقل العضو من جسد لجسد هذه ما فيش فيها نزاع بين أهل العلم. أما نقل العضو من حي إلى حي آخر أو من ميت إلى حي، طبعا إيه أشرف على هلك والكلام ده كله قولين لأهل العلم بالمنع وبالجواز، والمسألة خلافية. وأنا كرجل مسلم أطلع الذي نراه المنع، المنع. وإذا طلعت أدلة الفريقين يعني وكنت من أهل يعني النظر في الأدلة سيتضح لك بجلاء ترجيح القول بعدم النقل. وإن قلت بجواز النقل لا تأثم، فالمسألة خلافية بين أهل العلم. يبقى الشاهد يا أخواننا من ذكر هذه الأمثلة أن شريعة الإسلام مالها يا مشايخ شملت إيه؟ شملت كل مناحي الحياة. وبناء على ذلك جاء النص الشرعي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. طب أنت بتقدم وذهبت إلى شيء آخر، هذا الذي ذهبت إليه هل هو أفضل أو مساو لشريعتك أم أن شريعتك لم تتكلم فيه؟ ما دي الاحتمالات. يعني مثلا يعني أردت أن أحلق شعري، مثل بسيط خالص، واخد بالك؟ طيب هحلق شعري تبقى للشريعة أم لغير الشريعة؟ طيب تبقى للشريعة، يبقى أنت راجل ملتزم. طيب لغير الشريعة ليه؟ هل لأن شريعتك لم تتكلم فيه؟ كذاب، ما حصلش، اتكلمت. طيب يبقى بناء على ذلك أنت تركت الشريعة وذهبت إلى غير. هل الغير الذي ذهبت إليه عندك عقيدة أنه أفضل من شريعتك أو مساو لها؟ إن كان هذا المعتقد عندك كفرت بالله. معايا مشايخ؟ يبقى بناء على ذلك حتى لا يعني لا يضيع إيمانك، يبقى أنت انتقلت من شيء أكمل شيء إلى شيء أقل منه حتى يستقيم اعتقادك. يتبقى معنا أي عاقل يترك الأفضل إلى الأدنى؟ مفهوم؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعني أنت عندك عقيدة أن الشريعة أكمل شيء وأفضل شيء، طب لما تركتها؟ ألا لما تركتها وتركت الحبل على الغرب لمرأتك ولابنتك ولأختك تمشي كما شاءت؟ أين شرع الله؟ يبقى شمولية الشريعة لكل مناحي الحياة. ومن أجل هذا رجائي منك أخي المسلم إن الخصائص العامة لشريعة الإسلام أرجو أن تستظهرها كما تستظهر اسمك من عند الله، واللوازم عامة واللوازم شاملة واللوازم، وكذلك المثالية والواقعية، وكذلك الجزاء فيها والعقوبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقف عند هذا الحد، واصل دروسنا إن شاء الله عز وجل.